بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة من النجس. والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقا أو من جهة أنها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس في صفة إزالتها في محل محل. الباب السادس في آداب الإحداث. الباب السادس في آداب الأحداث. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة. والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب فقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم: هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة من النجس. وهذا الكتاب هو آخر كتب الطهارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والنجس يقال بكسر الجيم وفتحها، النجس والنجس. والنجاسة أصلا أو النجس الشيء المستقذر، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فكل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها. هذا التعريف نقله النووي في المجموع عن المتولي من الشافعية، قال: إنه عرف النجاسة بهذا، قال: فقوله كل عين حرم تناولها على الإطلاق الاحتراز أراد به الاحتراز من السموم التي هي نباتات ونحو ذلك، فهذه إنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر دون القليل. قال: وقولنا مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة لأنه لا يمكن تناولها، وقول لا لحرمتها احتراز من الآدمي. ورأى النووي رحمه الله تعالى أنه يضاف إلى هذا التعريف أمور أخرى، فيقال مثلا لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، في بدن أو عقل. وكذلك عرفها بهذا التعريف في المطلع على أبواب المقنع، عرفها بهذا التعريف وقال: هو في اللغة المستقذر يقال نجس ينجس كعلم يعلم، نجس ينجس، ونجس ينجس مثل شرف يشرف، نجس ينجس مثل علم يعلم، ونجس ينجس كشرف يشرف، وهي في الاصطلاح كما عرفها النووي سابقا، فقال: كل عين حرم تناولها في حالة الاختيار مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. فقول كل عين حرم تناولها خرج بهذا المباح، فإنه طاهر والنجس محرم، فكل نجس محرم، ولا تنعكس القاعدة، وليس كل محرم نجسا، كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم نجسا، لأن المحرمات كثيرة قد يكون منها ما هو طاهر. في حالة الاختيار احترز به عن الميتة، فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها، مع نجاستها، مع إمكانه احترز من الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة، لا لحرمتها، فيخرج بهذا ما له حرمة كلحم الآدمي وكالصيد في الإحرام وكالصيد في الحرم، فإن هذه حرمت لأجل حرمتها لا لأجل نجاستها. ولا لاستقذارها خرج بهذا المخاط والمني على القول بطهارته، ولا لضررها يخرج بهذا السم وما شابه ذلك لأنها مضرة بالبدن. هذا من حيث تعريف الطهارة. إذن الطهارة كما قلنا كل عين حرم النجاسة، كل عين حرم تناولها في حالة الاختيار مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستكثارها ولا لضرر في بدن أو عقل. الطهارة النجاسة هنا يهمنا قاعدة أساسية أشار إليها المؤلف وذكرها القرافي وأكثر الكتب الفقهية تذكر هذا، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل الطهارة للنجاسة. وما الذي نستفيده من هذا الأصل؟ نستفيد من هذا الأصل أننا لا نستطيع أن نقول بنجاسة عين إلا بدليل، والأمر الآخر أن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، وهذه قاعدة مهمة. إذا أنت متمسك بالأصل، الأصل لا يحتاج إلى دليل. الذي يحتاج إلى دليل من يدعي خلاف الأصل. فبناء على هذا لا تثبت نجاسة شيء أو عين حتى يتثبت بدليل شرعي، وإلا الأصل الطهارة في جميع الأشياء، هذا الأصل. فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. ودليل ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم. قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر. أباح الانتفاع بالأشياء كلها ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر. ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا، منه ابن تيمية قال: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج من الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولون فيما ينقض الوضوء يجب الغسل. وقال أيضا: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها. الأصل الجامع هو طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يتبين لنا أنه نجس فهو طاهر. هذا الذي أردنا أن نقدم به لهذا الباب المهم، وهذا يفيدنا في الترجيح مستقبلا. إذا لم نجد دليل أو لم يصح الدليل رجعنا إلى الأصل وأخذنا بهذا الأصل. نعم، اقرأ كلام المؤلف من بدايته. والأصل في هذا الباب،
قال رحمه الله: الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة. والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى: وثيابك فطهر، وأما من السنة
فطهر، هذا دليل على وجوب الطهارة كما سيأتي، مع أن هذه الآية فيها مناقشات، هل المقصود الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية. نعم،
وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول.
يعني كل هذه سواء كان طهارة النجو وهو الخارج من أحد السبيلين، أو كانت طهارة من دم الحيض، أو الطهارة من البول، أو الطهارة كما قال: أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، هذا الذي فيه الشاهد.
واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع.
هذا في الجملة، العلماء عادة يذكرون محل الاتفاق، أما كون الطهارة مأمورا بها فهذا لا إشكال فيه، إن الطهارة مأمور بها شرعا، لكن ما درجة هذا الأمر؟ هل هذا الأمر يفيد الشرطية أنها شرط في صحة الصلاة، أو أنه يفيد الوجوب فقط دون الشرطية، أو أنه يفيد السنية والندبية أنه مندوب؟ فهم في الجملة متفقون على أن الطهارة مأمور بها عن الطهارة النجاسات، سواء كان في البدن أو في الثوب أو في المكان. أما الطهارة من الحدث فهذه قد تقدمت، لأن الطهارة إما من الحدث أو من الخبث. الطهارة من الخبث هي الطهارة من النجس. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات، أي للآية والأحاديث التي وردت، على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. نعم.
واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال
نعم
قوم:
واختلفوا هل ذلك على الوجوب، الإلزام الشرعي، الوجوب معناها الإلزام، فإذا قلنا وجوب أن تاركه يأثم، تارك الطهارة يأثم، وإذا قلنا على السنية أو الندب فهذا من فعله كان أحسن، لكنه لا يأثم لو ترك هذه النجاسة. والفرق بين الوجوب والشرط أن كل منهما لازم، أن كل منهما واجب، سواء قلنا هذا شرط أو قلنا إنه واجب، لكن الشرط لا يصح المشروط بدونه. إذا قلنا الطهارة شرط أو في صحة الصلاة، طهارة البدن أو الثياب، معنى هذا من صلى وعليه نجاسة صلاته غير صحيحة. وإذا قلنا واجب يعني يأثم لكن صلاته صحيحة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة. نعم. ونستعرض الأقوال العلماء في هذا. للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال: القول الأول أن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، ومن صلى وهو متلبس بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية أن الطهارة شرط. ولاحظ القيود التي ذكرها العلماء: من صلى عالما بها، عالما بالنجاسة، قادرا على إزالتها. لكن لو صلى الإنسان وهو جاهل للنجاسة، في ثوبه نجاسة لكنه لم يشعر بها أو لم يذكرها، علم أن في ثوبه نجاسة ولكنه حين صلى نسي هذه النجاسة، فهذا صلاته صحيحة، من جهلها أو نسيها فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم نزع نعليه، فنزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا رأيناك نزعت نعليك فنزعنا نعالنا. فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، وبنى على ما تقدم من صلاته. فهذا إذا علم، إذا لم يعلم صلاته صحيحة. هذا القول الأول، وهو كما قلنا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني، الطهارة من الخبث سنة، اختاره بعض المالكية. القول الثاني، إن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد صلاته في الوقت، وإن صلى عالما متعمدا غير مضطر أعاد أبدا. وهذا القول في رواية ابن القاسم هو عن مالك، هو قريب من القول الأول. القول الرابع، تجب الطهارة من النجاسة، فإن صلى عالما بالنجاسة متعمدا فصلاته صحيحة مع الإثم. لاحظ الفرق بين الإيجاب الوجوب وبين الشرط، الشرط لا يصح المشروط بدونه، أما الوجوب يستصح الصلاة ويأثم على ذلك ويعيد ما دام في الوقت، وهو قول في مذهب المالكي اختاره الشوكاني. نعم، أعطينا الآن الأقوال التي ذكرها المؤلف.
فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. وكلا هذا القولين عن مالك وأصحابه.
لاحظ أن المؤلف طوى قولا مهما، وهو اشتراط الطهارة، واكتفى بالوجوب فحسب، والوجوب لا يكفي وحده، لأن جماهير أهل العلم في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية أنها شرط، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة من الخبث يعني. نعم، والمؤلف قال إنها واجبة. نعم، الشرط يصدق على أنه واجب، لكن لا يكفي عنه. الواجب لو تركه يأثم وصلاته صحيحة. لو قلنا استقبال القبلة مثلا واجب، وواجب نعم، لكنه شرط في صحة الصلاة، فمن توجه إلى غير القبلة صلاته غير صحيحة. الطهارة شرط في صحة الطهارة يعني من الحدث، فلو صلى بغير طهارة صلاته غير صحيح. هي واجبة، وكل شرط واجب، كل شرط واجب لا بد أن يأتي به الإنسان. نعم نعم.
وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء. أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟
هل محمول هذا قوله وثيابك فطهر، هل يعني بها الثياب هذه الحسية التي نعلمها، أو أن المقصود بالثياب الأعمال، طهر أعمالك أو نحو ذلك، المعنى المعنوي يعني المجازي؟ نعم.
والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة، أم ليست قرينة، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار
يعني إذا جاء الأمر لعلة معقولة المعنى، يعني نعقل هذه العلة ندرك علته، فليحمل على الوجوب أم يكون ذلك صارفا له من الوجوب إلى الندب؟ فمن قال يعتبر صارفا من الوجوب إلى الندب قال الطهارة من النجاسة مندوبة، ومن نظر إلى أن هذه ليست قرينة صارفة قال الأصل في الأمر أنه للوجوب. نعم.
وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها.
نعم، يعني يقول هذه من باب تكميل محاسن الأخلاق، فلا يكون ذلك واجبا، إنما هو أمر زائد على الواجب، بمعنى أنه مندوب ونحو ذلك. ماشي.
فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة. وأما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور، وقوله فيهما صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب.
يعني هنا الدليل الأول وهذا وثيابك فطهر، أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة الثياب، والمقصود في الصلاة لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجبة بالإجماع. وأجيب عن أن المراد بالثياب غير اللباس، وإنما المقصود بالثياب القلب كما قال المؤلف هنا، وتطهيره من الشرك خاصة. وهذه الآية ما فهي قد نزلت قبل الأمر بالصلاة والوضوء، قالوا نزلت قبل الأمر بالصلاة. ولو حملنا الآية على طهارة الثياب الظاهرة فإن الآية فيها الأمر بتطهير الثياب وهو مطلق، ليس فيه أن ذلك خاص بالصلاة، فإلى آخره يعني معناه وقلبك فطهر، كما قال، لأنه يطلق أحيانا الثياب على القلب، تطلق الثياب على القلب، ومنه قوله عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، أي شككت قلبه. قال والثياب تطلق أحيانا على القلب في لغة العرب، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. إلى أشياء كثيرة ذكرها هؤلاء اعترضوا على هذا الدليل. نعم.
وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلى جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. ومنها ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه.
يعني حتى هذا ليس فيه دليل، قد يكون هذا متقدم على الحديث إنهم لا يعذبان وما يعذبان. معلوم أن هذا في مكة كان من النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي فينا عليه فطرح عليه.
يعني لاحظ أن ما أدري عندكم إنهما لا يعذبان وعذبان فيك، أما أحدهم فكان لا يستتر من بوله،
لا يستنزه.
هو فيه يعني كذا، لكن هذه هي التي هي الأقرب إلى المعنى، لا يستنزه أقرب من لا يستتر.
نعم،
لأنها هي المقصودة بالمعنى هنا. لو كان لا يستتر
تتعلق
ما لها علاقة بالهذا، لكن لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، هذا هو القريب وهذا المقصود هنا، ولعل المؤلف أورده لهذا السبب طبعا كما هو معلوم. نعم.
ومنها ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي فينا عليه فطرح نعليه، فطرح الناس لطرح نعليه، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا. فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة.
نعم.
فمن ذهب،
وهذه يعني واضحة كما قلنا لكم سابقا، أن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس فإن أمكن أن يزيله في الصلاة، إنسان لما رأى فإذا بغترته أو شماغه فيها نجاسة، فمن السهل أن يربي ما عليه أو كان في نعليه نجاسة، من السهل أن يتركهما في أن يخلعهما في الصلاة. وإذا كان ذلك يحتاج إلى عمل كثير قد يؤخر الإنسان، فهنا يقطع الصلاة ثم يصلي. لكن إذا كان العمل يسير يبني على ما تقدم. نعم.
فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد.
نعم، لكن يعني واضح أن الأمر فيها ليس فيه صارف، والصارف الذي ذكره المؤلف لا يكفي، الذي ذكره قبل ذلك في أن هذه من الآداب ونحو ذلك، هذا لا يكفي الصارف في هذا المقام.
ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان وعدم القدرة، ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة، وهذا قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة.
ومنهم من قال هي فرض مطلقا يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، يقول هذا القول ضعيف، لأن هي إنما تراد من أجل الصلاة فحسب، ليس خارج الصلاة.
ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة، وهذا قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته، أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس.
والسبب لهذا السبب قال الحنفية في النجاسة أنها تزال بكل ما يزيل العين والأثر، لم يشترط الماء في إزالة الطهارة لأنها معقولة المعنى، هذه نجاسة تزيلها، وقالوا لا يشترط فيها الماء، بل كل ما يزيل العين والأثر يصح أن يكون مطهرا للنجاسات، وهذا رجحه حتى من شيخ الإسلام وغيره. نعم.
وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته، أعني أن جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. وأما يعني الطهارة،
يعني هذا الكلام يحسن إيراده في اشتراط النية، إذا قلنا إن النية شرط أو ليست بشرط، نقول معقولة المعنى مدركة أو ليست مدركة، لكن لا يحسن أن نعتبرها شرط أو لا نعتبرها شرطا، لأنه لا يشترط في الشرط أن يكون غير معقول المعنى، وكثير استقبال القبلة هو معقول المعنى التوجه إليها في الصلاة، ولا يشترط أن يكون ذلك معقول المعنى أو ليس معقول المعنى، كما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى، مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعالي، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات.
نعم، هذا من تيسير الشارع كون الإنسان يصلي في نعال، والمراد مخالفة اليهود والنصارى ونحو ذلك في الصلاة في النعال، وهذا يختلف عن هذا. كل هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف لا يظهر أن لها أثرا في الاشتراط وعدمه، لكن لها اشتراط في النية ونحو ذلك، لكن لا فرق سواء كانت معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى، هذه شرط، وليس من شرط الشرط أن يكون غير معقول المعنى، فأشياء كثيرة مشترطة في الصلاة وليست ذلك معقول المعنى. فالذي يظهر أن الطهارة شرط في صحة ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في القول الأول أنها شرط في صحة الصلاة، ألا يتوجه ذلك على الطهارة من الحدث؟
كيف؟
أولى أن يتوجه إلى الطهارة من الحدث كونه شرطا.
الطهارة من الحدث لا إشكال فيها، محل إجماع، محل اتفاق،
وكونها متعلقة بالصلاة.
نعم،
طهارة من الحدث متعلقة
بالصلاة، متعلقة بالصلاة. وعرفت الخلاف إنما هو في اشتراط النية في هذه الطهارة، لكن ليس في خلاف فيما أعلم والله أعلم، لأن نص القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، ولا حديث.
الآية في قوله تعالى وثيابك فطهر، في احتمالها على حقيقة أو المجاز، هل ذلك يحمل على الجملة بكاملها أم على الأمر فيها فطهر أنه محتمل الحقيقة والمجاز، يعني الوجوب أو الندب، أم أنه يتناول الجملة كلها؟
المراد بالثياب ما هو، هل هو الحقيقة أو المجاز؟ وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، الأصل أن يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة يستعمال اللفظ فيما وضع له أولا، الثياب في اللغة موضوعة للباس، هذا الأصل، فإذا أردت نقله فلا بد من بيان عدم إرادة المعنى الحقيقي لوجود قرينة، فالمجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لا بد. إذا شخص ادعى المجاز قلنا له هات دليلك على أنه لا يمكن الحمل على الحقيقة، لا بد أن يأتي بالدليل، فإذا أتى بدليل مقبول نظرنا فيه. يعني هنا دائما نقول مثل هذه، سواء الذي يثبت المجاز أو ينكر المجاز دائما يقع الخلاف، لكن لا خلاف أن الحقيقة لا ينتقل عنها إلا بدليل، الأصل التمسك بالحقيقة. لو أتى بقرينة خارجية، يعني مثلا إطلاق الثياب على القلب مثل ما قال في قولي عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني قلبه، لكن حتى هذا احتمال وارد أنه خرق ثيابه ووصل إلى قلبه، يعني حتى هذا المعنى ليس معنى قطعيا أنه أراد بالثياب القلب، قال شككت ثيابه برمحي فوصل الرمح إلى قلبه، يعني يحمل على الحقيقة لا على المجاز.
نعم صحيح. نعم. المناسبة بعيدة جدا.
نعم.
بين الثياب
نعم، حتى قرينة السياق، قرينة السياق تقبل، لكن لا مانع أن يرد هذا وهذا، طهر ثيابك ها أيوة، يعني الأول يصير على الأصنام وطهارة القلب. هذا لماذا نقول الأول يحمل على طهارة القلب، يعني ثم الثاني يحمل على الثياب الحقيقية. نعم.
الأخ هنا يسأل عن الفلسفة فيقول: ما حكم تعلم الفلسفة كما فعل المؤلف ابن رشد رحمه الله؟
تعلم الفلسفة أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه لا حاجة إلى هذه العلوم، فالفلسفة مأخوذة من علم اليونان أصلا، هذا أصل تفسيره، فالإنسان ليس في حاجة إلى هذا، ولا بد أن تقطع أن الكتاب والسنة لا يحتاج في فهمهما إلى فلسفة ولا إلى منطق، هذا أمر لا بد أن تعتقده، لأن هذه الأمة كما يقول الشاطبي رحمه الله أمة أمية، ليس لها علم بعلوم الأولين والمتقدمين، والقرآن جاء موافقا لما يعلمونه، ولو كان القرآن أو السنة جاء بما لم تعرفه العرب لكانوا أول من احتج على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا: أتيت بكلام لا نفهمه، يحتاج إلى علوم الإغريق حتى نفهم هذه الآية، حتى ما فيها من ملازمات ونحو ذلك ومقدمات هي بسيطة معروفة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذا معلوم عند العرب جميعا لا يحتاج، لكن جاء المتأخرون فقالوا هذا تركب من مقدمة صغرى مقدمة كبرى ونتيجة وينتج أنه ليس، هذا كلام المنطق والفلسفة ليست من العلوم التي يحتاج إليها في فهم الكتاب أو السنة، فلا حاجة إليها، وهي ضياع للإنسان، وقد يكون فيها مسائل تضاد الكتاب والسنة. فابن رشد رحمه الله تعالى وإن كان كما هو معلوم فيلسوف، لكنه لم يستعمل ذلك في الفقه، الفقه تلاحظ أنه يقول اختلفوا على ثلاثة أقوال
الأثار،
ثم طريقته أنه يذكر أسباب الاختلاف ومنها يستدل لكل قول، يعني ليس من الذين يقول استدل أصحاب القول الأول بكذا واستدل أصحاب القول الثاني بكذا، هو يقول اختلفوا، وسبب اختلافهم هو مفهوم هذه الآية، فمن فهمه كذا قال بكذا، ومن فهم كذا قال بكذا، فهو لم يستعمل هذه الفلسفة في الفقه، وإنما استعمل كلام الفقهاء، والسبب في ذلك أنه وإن كان فيلسوفا لكنه فقيه وأصولي، وأكثر هذه الأقوال حتى هو ذكر هذا أنه أخذها من ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، ولو راجعت هذه الأقوال، وأنا أراجع هذا في كل مسألة تقريبا، هذه الأقوال يذكرها ابن عبد البر في الغالب، فحكاية الأقوال يذكرها ابن عبد البر، لكن عمل ابن رشد رحمه الله تعالى هي في بيان أسباب الاختلاف، يعني الذي تميز به هو هذا، إحالتها إلى قواعد أصولية أو قواعد عامة في الشريعة، قواعد فقهية أو غير ذلك أو حديثية، فهو تفعيل لأصول الفقه ليس للفلسفة، إلا إذا كان بالمعنى العام كما يقال أنه فلسفة ذلك، لكن ليس بالفلسفة التي مقصود بها التمويه. نعم.
الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين الحدث والخبث؟
الحدث هو أمر معنوي، ولهذا يعني بعض العلماء يقول الحدث نوعان، حسي ومعنوي، فيراد بالمعنوي ما يمنع الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة، لكنه ليس حسيا، لأنه لو كان بمعنى حسيا حتى طهارة الطهارة من الحدث ليست حسية. الإنسان تخرج منه ريح فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه في غير المكان الذي خرجت منه الريح، يأكل لحم إبل فيتوضأ، ما علاقة هذا بهذا؟ لهذا يعني الطهارة من الحدث هي طهارة معنوية ليست حسية، ولا يستطيع أحد أن يعللها لماذا، لكن الطهارة من الخبث هي طهارة حسية، نجاسة وقعت على ثوبك فتغسل، على بدنك فتغسل هذه النجاسة، تزيل عين النجاسة أو أثر النجاسة. نعم.